أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والنار ما أحالته ترابا، ما أحالته رمادا أو دخانا، لا خزفا وآجرا، في أصح القولين. من المطهرات أيضا ما حولته النار من شيء إلى شيء آخر. مثلا لو كان يوجد عندنا خشب نجس واحترق بالنار فصار رمادا، فهل يحكم بطهارة الرماد أو لا يحكم؟ هنا لا إشكال ولا شبهة، يحكم بطهارة الرماد وإن كان منشأه الخشب النجس. مسألة أخرى، لو كان عندنا دهن متنجس، تعلمون فيما سبق هذه الباب إذا ممكن لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما سبق كانوا يستفيدون من المصابيح الزيتية، فكانوا يستفادوا من الدهن المتنجس، فهذا الدهن المتنجس كان بعد الاحتراق يولد دخانا، فهل أن ذلك الدهن المتنجس إذا تحول بعد احتراقه إلى دخان هل يحكم بطهارة الدخان أو لا يحكم بطهارة الدخان؟ هنا يقول الماتن أنه لا إشكال ولا شبهة أن النار إذا حولت شيئا إلى رماد أو إلى دخان فإنه يحكم بطهارتهما، بطهارة الرماد وبطهارة الدخان. أما لو فرضنا بأنه كان عندنا طين رطب ولكن النار حولته إلى خزف، حولته إلى آجر، فهل أن الطين النجس بتحويله إلى خزف، بتحويله إلى آجر، أيضا يحكم بطهارتهما أو لا يحكم بطهارتهما؟ الشارح يقول بأنه في أصح القولين في المسألة أن الشيء المتنجس إذا تحول بالنار إلى خزف أو آجر فلا يحكم بطهارتهما بل يبقى على نجاستهما، في أصح القولين في المسألة. وهذا معناه ماذا؟ أنه يوجد عندنا قول آخر يحكم بطهارتهما، يعني الطين النجس إذا صار آجرا أو صار خزفا فإنه يحكم بطهارته. قال: والنار ما أحالته رمادا أو دخانا. قلنا الرماد إذا كان منشأه الخشب، والدخان إذا كان منشأه الدهن المتنجس. لا خزفا وآجرا، لا ما أحالته النار خزفا وآجرا في أصح القولين في المسألة، وفي القول الآخر فإنه أيضا يحكم بطهارتهما، يعني بطهارة الخزف والآجر. وعليه المصنف في غير البيان، المصنف أيضا يبني على هذا القول الأصح وهو عدم طهارتهما، ولكن في غير كتاب البيان. وأما في البيان في كتابه البيان قوى قول الشيخ، شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، قوى قول الشيخ بالطهارة فيهما أي في الخزف والآجور. ثم ومن المطهرات نقص البئر بنزح المقدر منه. إذا بنينا على أن البئر ينجس بملاقات النجاسة، وقلنا أن المطهر هنا هو نزح ذلك المقدر كما تقدم، فمن الواضح أنه إذا نزح ذلك المقدر ونقص البئر عما كان عليه عند ذلك يكون محكوما بالطهارة. ولكنه حيث أننا ذكرنا فيما سبق أن هذه المسألة من بعد زمان صاحب الشرائع وإلى زماننا أن البئر حكمه حكم الجاري، حكم الكثير، يعني لا ينجس بملاقات النجاسة إلا إذا تغير في أحد أوصافه. ونقص البئر بنزح المقدر منه أي من البئر، من ماء البئر، وكما يطهر البئر، هذه المسألة هناك الشارح لم يتعرض لها، هنا يشير إليها أنه لا إشكال ولا شبهة أنما البئر إذا وقعت فيه نجاسة، إذا لاقته نجاسة يحكم بنجاسة ماء البئر كما تقدم. خب هنا الآن عندما ننزح منه الماء، هنا الدلو الذي ينزح به الماء، ثياب الإنسان، يد الإنسان، أولئك الذين ينزحون الماء بعد أن ينزح المقدر، هل لا بد من تطهير هذه الأمور أو أنها تطهر بتبع طهارة ماء البئر؟ هناك في هذه المسألة يقولون بأنه لا نحتاج إلى تطهير الدلو، لا نحتاج إلى تطهير أيدي الذين نزحوا الماء، وإنما بطهارة البئر يحكم بطهارة كل هذه التوابع من الدلو والثياب والأيدي ونحو ذلك. فلهذا قال وكما يطهر البئر بذلك أي بنزح المقدر، فكذا حافات البئر أيضا يحكم بطهارته، وآلات النازح من الدلو والحبل ونحو ذلك، وكذا وآلات النازح والمباشر، أولئك الأربعة الذين كان يجب عليهم أن ينزحوا، والمباشر وما يصحب هذا المباشر من الثياب ونحو ذلك، حالته أي حالة النازح كل هذا محكوم بالطهارة. ثم من المطهرات وذهاب ثلثي العصير العنبي إذا غلا واشتد. فهنا إذا تذكرون الشارح قال فيما سبق أشكل على المصنف، قال ولم يذكر من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثا، وبعد ذلك أشكل عليه قال بأنه إن قلت أنه لا يقول بنجاسته، قال سيأتي منه إن شاء الله في المطهرات أنه يقول أن إحدى المطهرات هو ذهاب الثلثين من العصير العنبي، وهذا هو الوقت الذي لبيان ذلك المطلب، وهو أن ذهاب الثلثين من العصير العنبي يكون مطهرا لذلك العصير، إلا أنه وقع الخلاف بينهم ذهاب الثلثين في الحجم أم ذهاب الثلثين في الوزن، في الكم أم في الوزن. نحن عندما نقول لا بد أن يذهب الثلثان حتى يطهر العصير العنبي عند غليانه، هنا الثلثان بحسب كمه بحسب حجمه أم الثلثان بحسب وزنه، اختلاف بين الفقهاء. قال وذهاب ثلثي العصير مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته، وأما إذا لم نبني على النجاسة فلا نحتاج إلى مطهر للعصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثا. وكذلك بنفس الكلام الذي قلناه في آلات النزح للبئر نقوله هنا، والآلات والمزاول كل هذه أيضا تطهر إذا طهر العصير العنبي بعد ذهاب ثلثي. ثم قال والاستحالة، الاستحالة أيضا من المطهرات. خب بدن الإنسان أو هذه الميتة النجسة تستحيل وتكون ترابا، خب لا إشكال ولا شبهة أن التراب يكون طاهرا، أو أن العذرة تكون ماذا؟ تكون دودا يتولد منها حيوان يحكم بطهارته، أو أن النطفة المني ينقلب ويكون ماذا؟ إنسانا، فأيضا يحكم بطهارة الإنسان ونحو ذلك من الأمثلة. النبات الذي يأكله نبات متنجس، يأكله حيوان مأكول اللحم، بوله منشأه أين؟ منشأه ذلك النبات الذي أكله، ولكن بول مأكول اللحم محكوم بطهارته، لبنه أيضا محكوم بطهارته. إذا استحال شيء إلى شيء آخر فإنه ننظر إلى ذلك الأمر الجديد، فعند ذلك إذا كان طاهرا نحكم بطهارته، ولا ننظر إلى ذلك المنشأ الذي صار سببا لوجود هذه الأشياء المحكومة بالطهارة. قال والاستحالة كالميتة، الميتة النجسة كالميتة والعذرة، تصير الميتة ترابا والعذرة دودا، على نحو اللف والنشر المرتب. وكذلك والنطفة والعلقة، قطعة من الدم، والنطفة والعلقة تصير حيوانا كالإنسان كالغنم، فإنه يحكم بطهارة ذلك الحيوان أو الإنسان، غير الثلاثة أي الكلب والخنزير والكافر. فكما أن النطفة نجسة تكون هذه الحيوانات أيضا نجسة، والكافر كذلك، فإن النطفة في الكافر نجسة، والكافر الذي نشأ من تلك النطفة أيضا محكوم بنجاسته. غير الثلاثة. قال والماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم فصار بولا، عليكم السلام، فصار بولا أو صار لبنا، فإنه أيضا يحكم بطهارة ذلك البول واللبن. قال والماء النجس بولا، والماء النجس يعني يتحول ويكون ماذا؟ بولا لحيوان مأكول اللحم أو لبنا ونحو ذلك من الأمور. ثم وانقلاب الخمر خلا، فإنه أيضا مطهر طاهر، هذا الخل بعد أن انقلب من الخمر يكون طاهرا، وبتبع ذلك يطهر الإناء والآلات ونحو ذلك. وكما ذكرناه في العصير العنبي، فإن العصير العنبي قبل الغلا، قبل اشتداد غلا، قبل ذهاب ثلثي، محكوم بالنجاسة وبعدم جواز الشرب، ولكنه بعد ذهاب الثلثين يحكم بطهارته وبجواز الشرب. قال وكذا العصير، يعني العصير العنبي، كلها تطهر، لأن الطهارة والنجاسة أحكام تعبدية، إذا حكم الشارع بطهارتها نحن تبعا له نحكم بطهارته. وكذا العصير بعد غليانه واشتداده إذا ذهب ثلثا، فإنه يحكم بعد ذهاب الثلثين بالطهارة ويحكم أيضا بجواز الشرب. ومن المطهرات الإسلام للكافر، فإن الكافر إذا أسلم فإنه يكون مطهرا له، فإن الإسلام مطهر لبدن الكافر وتوابع بدن الكافر. مراد من التوابع هنا يعني الشعر ونحو ذلك. أما ثياب بدن الكافر إذا كانت قد تنجست قبل ذلك، لاقتها رطوبة نجسة، فهل أيضا تطهر بطهارة الكافر بعد الإسلام أو تحتاج إلى مطهر؟ يقول لا، هذه لا تطهر، تحتاج إلى مطهر. والإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتصل بالبدن من شعر وظفر ونحو ذلك، لا لغير البدن، لا لغير ما يتصل بالبدن كثياب الإنسان، فإنها لا تطهر بإسلام الكافر. ثم ومن المطهرات أن ما إذا كانت هناك نجاسة عينية كالدم مثلا في باطن العين أو في باطن الأنف أو في باطن الفم ونحو ذلك، زوال العين النجاسة كاف لتطهير ذلك المحال، لا نحتاج إلى تطهيرها بعد زوال عين النجاسة. إذن هذه الأحكام التي ذكرناها، أن النجاسة العينية لا تطهر إلا بمطهر كالماء، هذا حكم ماذا؟ حكم الظواهر. أما حكم الباطن فليس كذلك. ومن هنا ذكر بعضهم، التفتوا جيدا، ومن هنا ذكر بعضهم بأنه لو أدخل إنسان يده إلى فمه وكان فيه دم فتلطخت يده بالدم ثم مسحها بلسانه فزالت عين النجاسة وأخرجها، هل يحكم بنجاسة هؤلاء؟
يحكم بنجاسة.
جيد، على فتوى من شيخنا؟
لأن الظاهر الأصبع شيء
وليه؟ خب جيد، هذه لابد فتواكم يعني ولا بل مقصودي انه تفريع المسألة، انه اذا فرضنا ان الدم في الظاهر فمحكوم بالنجاسة، اما الدم في الباطن ايضا محكوم بالنجاسة او ليس محكوما بالنجاسة. وبعبارة اخرى، هذا الدم الذي نحكم بنجاسته هذا حكم الدم الخارج من الباطن، يعني اذا ظهر لنا يكون محكوما بالنجاسة او نجاسته موجودة حتى ولو كان في الباطن. خلاف بين الفقهاء في أنه النجاسة هل هي للدم الظاهر أم أن النجاسة موجودة حتى للدم الباطن. المهم أن باطن الأنف، باطن الفم، باطن العين ونحو ذلك من الأمور إذا لاقتها نجاسة عينية كالدم مثلا وزالت عين النجاسة، هل تحتاج إلى تطهير وراء زوال عين النجاسة أو لا تحتاج؟ يقول الشارح تبعا للماتن أنه لا تحتاج. قال: وتطهر العين والأنف والفم باطنها، يعني باطن هذه الأمور تطهر، بل مو فقط تطهر باطن هذه الأمور إذا كانت فيها عين النجاسة، بل وكل باطن كالأذن والفرج. قب الطهارة كيف تتم؟ قال: بزوال العين، بزوال عين النجاسة، بعد لا نحتاج إلى تطهير من الخارج أيضا. ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عن تلك الأشياء، لا يطهر. مثلا الكحل إذا كان في العين وتنجس فإنه بزوال الكحل لا تطهر العين، لا بد أن يطهر العين. لماذا؟ لأن الكحل أمر خارج عن الماء الموجود في نفس العين. إذن نحن عندما نقول أن بواطن هذه الأمور تطهر إذا لم تصبها نجاسة من الخارج، أما إذا أصابتها نجاسة من الخارج فتحتاج إلى مطهرين. قال: ولا يطهر بذلك، أي بزوال العين، ما فيه من الأجسام الخارجة عن ذلك المحال كالطعام والكحل، الكحل في العين والطعام في الفم. إذا كان هناك طعام نجس وأكله الإنسان فهنا يتنجس فمه أو لا يتنجس فمه؟ يقولون بل يتنجس فمه حتى لو زال ذلك الطعام النجس كالطعام والكحل. أما الرطوبة الحادثة فيه أي في الفم أو في العين كالريق والدمع فبحكمه، أي بحكم الأنف أو بحكم العين والفم. وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام ونحو ذلك بالمضمضة مرتين. قب إنسان أكل طعاما نجسا والآن بقايا الطعام موجودة في فمه، فهنا كيف يطهر ذلك؟ يقول بالمضمضة مرتين كما في باب الوضوء. كيف الإنسان يتمضمض؟ يستحب له أن يتمضمض، هنا أيضا يتمضمض مرتين والماء يخرجه من فمه إلى الخارج. خب يمضمضه أو ألب المضمضة مرتين، يقول في مطلق النجاسات أو النجاسة الحاصلة من البول. يقول على مبنى المصنف الذي قال في مطلق النجاسات لا بد من مرتين، فهنا أيضا نقول ماذا؟ بالمضمضة مرتين. أما بناء على ما ذهبنا إليه من أنه إذا كانت النجاسة من البول فلا بد من الغسل مرتين، أما من غير البول فيكفي مرة واحدة، كذلك هنا نقول في المقام أنه إذا كانت نجاسة الطعام من البول فلا بد من المضمضة مرتين، أما من غير البول من النجاسات فتكفي مرة واحدة. قال: وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام ونحو ذلك بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد، ولكن ومرة واحدة في غير نجاسة البول على ما اخترناه نحن من أنه الدليل بالغسل مرتين مختص بالنجاسة الناشئة من البول، أما النجاسة الناشئة من الدم مثلا فيكفي ولو مرة واحدة. ثم الطهارة على ما علم من تعريفها هي اسم للوضوء والغسل والتيمم. إذن الماتن كيف عرف الطهارة؟ عرف الطهارة بأنها الطهارة شرعا، أن الطهارة شرعا هي اسم للوضوء والغسل والتيمم، هذه عبارة الماتن. هسا أنها الوضوء يرفع أو لا يرفع، الغسل يرفع أو لا يرفع، التيمم يرفع أو لا يرفع، بعد الماتن لم يشر إلى ذلك. يعني يريد أن يقول الماتن سواء كانت هذه الأمور رافعة للحدث أم لم تكن رافعة للحدث. تقدم فيما سبق أن الوضوء في بعض الأحيان لا يكون رافعا للحدث، كما لو كان الإنسان مجنبا وأراد أن ينام فإنه يستحب له أن يتوضأ، ولكن هذا الوضوء يرفع حدث الجنابة أو لا يرفع حدث الجنابة؟ من الواضح أنه لا يرفع حدث الجنابة، إذن هو وضوء ولكنه ليس برافعين. وكذلك الغسل، الحائض تغتسل، هل أن الغسل يرفع حدث الحيض أو لا يرفع حدث الحيض في حالة الحيض؟ من الواضح لا يرفع حدث الحيض. إذن الماتن قال الوضوء هو اسم الطهارة هو اسم للوضوء والغسل والتيمم، سواء كان رافعا للحدث أم لا، وأيضا سواء كان مبيحا للصلاة أو لا. ما هو الفرق بينهما؟ الإخوة يتذكرون فيما سبق بينا الفرق بين الرافعية وبين الاستباحة. قلنا أن الاستباحة أعم من الرافعية، لأن أن الطهارة في بعض الأحيان قد تبيح للإنسان الدخول فيما يشترط فيه الطهارة، ولكنه لا يكون رافعا للحدث. من قبيل ماذا؟ من قبيل المضطر، إذا كان الإنسان المجنب إذا اضطر ولم يجد ماء فهنا يجب عليه التيمم للصلاة أو لا يجب؟ لا إشكال ولا شبه، أراد أن يصلي صلاة الصبح والوقت غير كافي فيجب يضطر إلى أن يتيمم ويصلي صلاة الصبح، ولكن هل أن هذا التيمم رافع لحدث الجنابة أو غير رافع لحدث الجنابة؟ غير رافع. والشاهد على ذلك أنه بمجرد أنه يحصل على الماء أو يسع الوقت يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل، ولو كان التيمم رافعا للحدث لما وجب عليه أن يغتسل، لأنه لم يصدر منه حدث جنابة أخرى وإنما نفس الحدث السابق. إذن من هنا نقول أن الاستباحة أعم ماذا؟ من الرافع. كل ما هو رافع للحدث يستباح به الصلاة وأمثال الصلاة، ولكنه ليس كل ما يستباح به الصلاة فإنه يكون رافعا للحدث. خب عبارة الماتن مطلقة تقول الطهارة هي اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم. وبعد اكو قيد اخر؟ لا، لا يوجد قيدون. وهذا معناه انه سواء كانت هذه الثلاثة رافعة للحدث او غير رافعة، مبيحة يستباح بها ما يشترط فيه الطهارة او لا يستباح. من هنا نجد ان المحقق صاحب الشرائع رحمة الله تعالى عليه عندما اراد ان يعرف الطهارة قال الطهارة اسم للوضوء او التيمم او الغسل على وجه له التأثير في استباحة الصلاة. اذا ليس مطلق الوضوء والغسل والتيمم طهارة، بل الوضوء والغسل والتيمم اذا استبيح به الصلاة او ما يشترط به فيه الطهارة عند ذلك يسمى طهارة، اما اذا لم يستبح به نحو شيء من ذلك فلا يسمى ظهارا. أما بخلاف عبارة الماتن هنا الشهيد الأول فإنه يقول الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم مطلقا أعم من أن يكون رافعا أو لا، يبيح لي الدخول فيما يشترط فيه الطهارة أو لا. فلهذا قال الماتن ثم الطهارة على ما علم من تعريفها فيما سبق اسم للوضوء والغسل والتيمم. هذه بعد عبارة الشارح لا ارتباط لها بعبارة الماتن. الرافع للحدث او المبيح للصلاة على المشهور، هذا على المشهور قيد المبيح للصلاة، يعني المشهور عندهم الطهارة ما هي اسم للوضوء والغسل والتيمم على وجه له التأثير في استباحة الصلاة، اما اذا لم تستبح بها الصلاة فانه ليست بطهارة. او مطلقا يعني سواء كان رافعا للحدث او لا، كان مبيحا للصلاة وامثال الصلاة او لا. خب هذا الاطلاق من اين تقوله لتعريف الطهارة؟ يقول على ظاهر التقسيم، هذا يستفاد من ظاهر كلام المصنف من ظاهر كلام الماتن، فان ظاهر التقسيم هو ان الطهارة اسم لهذه الامور الثلاثة مطلقا اهم من ان يكون رافعا للحدث او لا، مبيحا للصلاة او لا. على ظاهر التقسيم المستفاد من كلمات الماتن الشهيد الأول. إذن فهنا فصول ثلاثة. الفصل الأول في الوضوء بضم الواو. توجد عندنا اصطلاحات ثلاثة. الاصطلاح الأول هو الوضوء. الاصطلاح الثاني هو التوضؤ. الاصطلاح الثالث هو الوضوء بفتح الواو. ما هو المراد من هذه الامور الثلاثة؟ اما الوضوء فهو اسم مصدر. الاخوة يتذكرون في اول ما دخلنا هذا البحث ميزنا بين المصدر واسم المصدر، قلنا ان الحدث اذا اخذ فيه بعين الاعتبار نسبته الى الفاعل فهو المصدر، اما اذا اخذ الحدث مجردا عن نسبته الى الفاعل فهو ماذا؟ فهو اسم المصدر. هنا الوضوء اسم مصدر. يعني ماذا؟ يعني هذه العملية التي هي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس والقدمين، هذه العملية تسمى ماذا؟ بالوضوء، من غير نسبتها الى الفاعل الذي هو زيد. نفس هذا العمل الخارجي، نفس هذا الغسل الخارجي من غير ان ينسب الى فاعل معين. خب المصدر ماذا يكون؟ المصدر هو التوضؤ. التوضؤ اذا ما هو؟ هناك فاعل يصدر منه الوضوء وهو هذا الفعل الخارجي. اذا الفرق بين الوضوء والتوضؤ أن الوضوء هو اسم مصدر دال على نفس الفعل الخارجي والحدث بلا نسبة إلى الفاعل. أما التوضؤ ما هو؟ هذا توضؤ، يعني هذا الفعل منسوب إلى ماذا؟ منسوب إلى فاعله الذي قام بهذا الفعل الخارجي. إذن الوضوء اسم مصدر ومصدره هو التوضؤ. أما ما هو المراد من الوضوء؟ الوضوء يقال المراد منه هو الماء الذي يتوضأ به. فإذا الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به المتوضئ. هذا الماء له أثران، له أثر ظاهري وهو إزالة الأوساخ عن هذه الأعضاء، النظافة الظاهرية. وهذا الماء الذي له هذا الأثر حيث أنه مقرون بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى له أثر باطني، له أثر معنوي وهو ماذا؟ وهو تنظيف الإنسان من ظلمة الذنوب، من ظلمة الذنوب. إذن الوضوء أو الوضوء هذا الفعل الخارجي له أثران باعتبار أثره المادي فيولد لنا نظافة ظاهرية، وحيث أنه مقترن بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ففيه ماذا؟ ففيه النظارة والنظافة من الذنوب وظلمة الذنوب. قال الأول في الوضوء بضم الواو. خب قال الوضوء اسم للمصدر، لا أنه هو المصدر. إذن ما هو المصدر؟ قال فإن مصدره التوضؤ. وفيما سبق ميزنا بين اسم المصدر والمصدر. فإن مصدره التوضؤ على وزن التعلم. خب ما هو المراد من الوضوء بفتح الواو؟ قال وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به، وأصله أي أصل الوضوء وأصله من الوضاءة، ولعله الأصل من الإضاءة، وأصله من الوضاءة، فكأن الوضوء يضيء للإنسان، يضيء له من حيث ظلمة الذنوب حيث يخلصه من تلك الظلمة، ويخلصه أيضا من الوساخة الظاهرية. فلهذا قال
بلي ما يسمونه
لا الوضوء يكون إضاءة بعد يضيء
إضاءة يعني شيء آخر
للإنسان بلي لي أنا
يعني التخليص ما يسمونه إضاءة سيدي
لا أنا يخلصني من تلك الظلمة الذنوب ظلمات مولانا بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها أصل الظلمة لأنه العصيان أساسه الابتعاد عن الله والابتعاد عن الله يعني ظلمة وأصله من الوضاءة والوضاء ما هي؟ قال نظافة ظاهرية ونظافة باطنية وهي النظافة الظاهرية التي منشأها هذا الفعل المادي الظاهري وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين وهي النظافة والنظارة من ظلمة الذنوب هذه النظارة من ظلمة الذنوب إنما منشأها تلك النية التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. خب الآن ما هي الأسباب التي توجب على الإنسان بعدها إذا حدثت أن يتوضأ؟ ما هي الموجبات للوضوء؟ ما هي نواقض الوضوء؟ ما هي أسباب الوضوء؟ هذه تعبيرات ثلاثة تستعمل في الكتب الفقهية. يقال أن أسباب الوضوء الغائط، البول، الريح، النوم ونحو ذلك. يقال موجبات الوضوء كذا. يقال نواقض الوضوء كذا. خب لماذا تسمى هذه الأمور الخمسة أو الستة أو الأقل أو الأكثر تارة بالأسباب وأخرى بالنواقض وثالثة بالموجبات؟ أما التعبير عنها بالأسباب باعتبار أن الشارع جعلها سببا فهي أسباب شرعية. قال أنه إذا صدر منك تبول فهذا سبب يمنع عن الدخول في الصلاة، سبب يوجب عليك الوضوء إذا أردت الدخول ماذا؟ في الصلاة. فهذه السببية سببية عقلية ألا ومعلول؟ نقول لا، هذه السببية هي سببية شرعية جعلها الشارع. طب لماذا تسمى هذه الأمور بالنواقض؟ باعتبار أن الإنسان إذا كان متطهرا وصدر واحدة من هذه الأمور يكون ماذا؟ يكون ناقضا، يكون فاسخا لتلك الطهارة المعنوية التي كان عليها، تلك الحالة النفسانية التي كان عليها وهو على طهارتين. فتكون باعتبار أنها ناقضة لتلك الحالة النفسية من الطهارة تسمى نواقض. خب لماذا تسمى موجبات؟ باعتبار أنه من صدرت منه هذه الأمور فإنه إذا أراد أن يدخل الصلاة تكون هذه الأمور موجبة، أي أنها توجب عليه أن يتطهر للدخول في الصلاة. إذن هذه التعبيرات الثلاثة كل واحدة تشير إلى حيثية خاصة في هذه الأمور. تسمى هذه الأمور الستة أسباب لأن الشارع جعلها أسباب شرعية لمن أراد الدخول للصلاة لابد أن يتطهر إذا صدرت واحدة من هذه الأمور منه. وتسمى نواقض باعتبار أن المتطهر إذا صدرت منه أحد هذه الأمور فإنه يكون ناقضا لطهارته. وتسمى موجبات باعتبار أنها إذا صدرت من أحد فتوجب عليه أن يتطهر حتى يستطيع الدخول فيما يشترط فيه الطهارة. عليكم السلام ورحمة الله. قال وموجبه موجبها الوضوء وموجبه البول. طبعا اذا الماتن عبر ماذا؟ لم يعبر بالناقضية، لم يعبر بالسببية، وانما عبر بالموجب. ولكن انتم تجدون في الرسائل العملية يعبر عنها بالنواقض، وقد يعبر عنها بالاسباب ايضا. وموجب الوضوء هو البول والغائط والريح من الموضع المعتاد. إذا صدرت هذه الأمور، خرجت هذه الأمور الثلاثة من الإنسان من الموضع المعتاد فإنها تكون موجبة لأن يتوضأ مرة أخرى، لأن يتوضأ، تكون ناقضة إذا كان متطهرا. خب لو فرضنا أن تلك المواضع المعتادة سدت لمرض، لعاهة، لأي سبب آخر، فاستخرج البول أو الغائط من غير الموضع المعتاد، هل يكون أيضا خروج البول والغائط من غير الموضع المعتاد إذا صار معتادا هل يستوجب أيضا الناقضية أو لا يستوجب؟ يقول الفقهاء نعم يستوجب، إنما كلامهم في الريح، أن الريح لو خرجت من غير الموضع المعتاد فأيضا حكمها حكم البول والغائط أو لا، خلاف بين الفقهاء. قال وموجبه البول والغائط والريح إذا خرجت من الموضع المعتاد أو خرجت من غير الموضع المعتاد مع انسداد الموضع المعتاد وصار هذا الموضع الجديد هو الذي يعتاد منه خروج البول والغائط. خب لماذا أطلق الموجب المصنف على هذه الأمور ولم يقل السبب ولم يقل الناقض؟ يقول اعتبارات متعددة. وإطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوء فإنه إذا صدرت من أحد توجب عليه أن يتوضأ لأن هناك تكاليف لا يمكنه أن يدخل إليها إلا بعد أن يكون متطهرا. باعتبار إيجابها أي هذه الأسباب الوضوء عند التكليف بما هو الشرط فيه أي في ذلك التكليف، كما يطلق على هذه الأمور والأسباب يطلق عليها الناقض أيضا، كما يطلق عليها أي على هذه الأسباب الناقض باعتبار عروضها أي هذه الأسباب للمتطهر فتنقض وضوءه وطهارته. الآن هنا الماتن الشارح رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مطلب، وهو ما هي النسبة بين السبب والموجب والناقض؟ هل النسبة هي الترادف؟ هل النسبة هي العموم والخصوص المطلق؟ هل النسبة هي العموم والخصوص من وجه ونحو ذلك؟ يقول إذا نظرنا إلى عنوان السبب وعنوان الموجب والناقض نجد أن بين عنوان السبب من جهة وبين عنوان الموجب والناقض من جهة أخرى هي العموم والخصوص المطلق، والأعمية من جهة السباب، يعني كل ما صدق عليه أنه موجب وناقض يصدق عليه ماذا؟ أنه سبب وليس العكس، وليس كل ما صدق عليه أنه سبب لابد أن يكون موجبا وناقضا. حس هنا في الحاشية التوضيح جيد من سيد كلنتر، وضح هذه المطالب بنحو جيد. حس الإخوة إذا يريدون أن نوضح أن كل ما في الحاشية فنوضح، ما عدنا وانا، أما إذا هم يطالعون الحاشية بعد يكفونا مؤونة البيان حتى ننتقل إلى مطلب آخر. نوضح ولا بلي؟ تارة يصدق السبب والموجب والناقض جميعا، أي كما لو فرضنا أن إنسانا دخل وقت صلاة الظهر وكان على طهارة ثم أحدث، فهنا حدثه هذا سبب شرعي لوجوب الطهارة أم لا؟ نعم حدث سبب شرعي. ناقض أم لا؟ نعم كان على طهارة وهذا الحدث يكون ناقضا. موجب أم لا؟ نعم يجب عليه أن يتوضأ لكي يصلي لأن وقت الفريضة دخل فيجب عليه. إذن في هذه الصورة وهي في صورة دخول الوقت وكان المكلف متطهرا وقبل أن يصلي صدر منه حدث، يقال بأنه هنا صدر منه سبب وناقض وموجب. ولكنه قد ينعكس الأمر، يعني يصدق عليه السبب ولا يصدق عليه أنه موجب وناقض، كما لو فرضنا أنه كان قبل دخول الوقت ولم يكن متطهرا بل كان محدثا ثم صدر منه حدث، هذا الحدث سبب شرعي أم ليس بسبب شرعي؟ نعم سبب شرعي، ولكن ناقض؟ لا، لم يكن على طهارة حتى يكون هذا الحدث ناقضا. موجب؟ لا، لا يوجد في حقه تكليف الآن قبل الوقت حتى يكون موجبا. إذن قد تجتمع هذه العناوين الثلاثة وتتصادق كما بينا، وقد يفترق السبب ماذا عن الموجب والناقض، ولكن لا يمكن أن يفترق الموجب والناقض ماذا عن السبب لأنه أخص من السبب، فكل ما صدق موجب أو صدق ناقض يصدق أنه ماذا سبب. خب سؤال آخر، ما هي النسبة بين الموجب والناقض؟ قالوا بأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، يعني قد يجتمعان وقد يفترقان كل واحد منهما عن الآخر. أما اجتماعهما فذكرنا مثاله قبل قليل وهو أنه دخل الوقت وكان متطهرا، فهنا ماذا؟ فهنا وأحدث، فهنا يجب عليه هذا الحدث هم يكون ناقضا لطهارته وهم يكون موجبا. إذا دخل الوقت وكان متطهرا وقبل أن يأتي بالصلاة صدر منه الحدث، فهنا اجتمع الموجب والناقض وقد يفترقان، وهو ما لو كان قبل الوقت وكان متطهرا فإنه ناقض ليس بموجب، وقد يكون بالعكس وهو أن يكون موجبا وليس بناقض. الإخوة بعد الأمثلة بطلعوها في الحاشية بعد واضح ما في مطلب. قالوا والسبب، يعني عنوان السبب مفهوم السبب، والسبب أعم منهما أي من عنوان الناقض والموجب مطلقا، يعني أن السبب أعم من الموجب والناقض مطلقا، كما أن بينهما يعني بين الموجب والناقض كما أن بينهما عموما من وجه كما في الحاشية رقم 4 الإخوة يطالعوها جيدا، كما أن بينهما عموما من وجه فكان التعبير بالسبب من المصنف اولى. كان ينبغي ان يعبر بالتعبير العام لا ان يعبر بالتعبير الخاص. فكان التعبير بالسبب اولى. من النواقض من موجبات الوضوء قلنا البول الغائط الريح، ومن موجباته ايضا النوم، ذلك النوم الذي اذا حرك شيء الى جنب الانسان لا يستطيع ان يحس به، النوم الغالب لا تلك السنة التي يحس فيها الانسان انه ماذا يحدث بجنبه. فلهذا قال والنوم الغالب تلك الغلبة المستهلكة على السمع والبصار، اذا حرك الى جنبه شيء لا يسمع به، لا يبصر، لا يحس بأي شيء. يقول الشارح بل على مطلق الإحساس، ليس فقط خصوص البصر والسمع، مطلق الأحاسيس أيضا بعد لا يلتفت إليها، ولكن الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائر الأمور. هنا كأنه اعتذار عن المصنف، أخر هو كأنه أشكل عليه عندما قال بل على مطلق الإحساس، الماتن قال على السمع والبصر، الشارح ترقى قال لا بل مطلق الإحساسات، مو أن النوم يكون غالبا على السمع والبصر فقط، أما الإحساسات الأخرى فلا يغلب عليها، لا على مطلق الإحساسات، إذا كان النوم غالبا فإنه يكون ناقضا. إذن هذه بل على مطلق الإحساس كأنه إشكال على عبارة الماتن، لأن عبارة الماتن كانت النوم الغالب على السمع والبصر، الشارح قال لا يكتفى بذلك بل على مطلق الإحساسات. الآن يريد أن يعتذر للماتين، يقول بأنه إذا غلب النوم على السمع فإنه يكون غالبا على باقي الحواس أيضا، لأن أقوى حاسة عند الإنسان هي حاسة السمع. فلهذا تجد أنه في كثير من الأحيان الإنسان ببصره قد يخطئ، ولكن بسمعه وبالصوت والصوت لا يخطئه. الأم لعله بالنظر تخطئ ولدها، ولكنه بسماع صوت ولدها لا تخطئ ذلك الصوت مهما بلغ. فلهذا نجد أن القرآن الكريم أيضا في كثير من الأحيان، إن لم أقل في الأعم الأغلب، إن لم أقل في الجميع، عندما يأتي إلى السمع والبصر يقدم السمع على البصر ولا يقدم البصر على السمع، بل على مطلق الإحساس، ولكن الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائر الحواس الأخرى. ومن هنا ذكره وخصه بالذكر، فلذا خصه أي المصنف بالذكر. هنا يقول الشارح لعد لماذا ذكر البصر، يقول بعد هذا لم يكن له وجه، أما البصر فهو أضعف من كثير من هذه الحواس، فلا وجه لتخصيصه بالذكر من بين سائر الحواس. والنوم الغالب أيضا من النواقض وموجبات الوضوء، وكذلك من موجبات الوضوء مزيل العاقل. مراد من مزيل العاقل يعني الجنون، يعني الإغماء ونحو ذلك من الأمور. الإنسان يدخل في غرفة عمليات فيعطى أبرة معينة فيغمى عليه بعد لا يحس بأي شيء، وهذا ليس بنوم، ليس نوما اختياريا، بل هو نوم اضطراري بواسطة مزيل العاقل، بواسطة هذه المواد الطبية. أيضا هذا ناقض أو ليس بناقض؟ نقول لا فرق فيه، ناقض أيضا. ومزيل العاقل من جنون وسكر وإغماء، كل هذه الأمور أيضا نواقض للوضوء، موجبات للوضوء. قال والاستحاضة، ولكن على وجه يأتي تفصيله بعد ذلك، أنها متوسطة كبيرة صغيرة، تفصيله إن شاء الله يأتي في أحكام الاستحاضة. هذا كله فيما يرتبط بنواقض الوجوء، بنواقض الوضوء، بموجبات الوضوء. السيد الشهيد رحمة الله تعالى، الإخوة الذين طالعوا الفتاوى الواضحة يجد أن هذا البحث هو مرتب هناك، مو فقط هذا البحث، كل أبحاثه قدس سره الشريف، عندما كان يبحثها يبحثها بشكل منظم بشكل واضح، الطالب يعلم من أين يدخل إلى المطلب ومن أين يخرج من المطلب. في بحث الوضوء أول ما يدخل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إلى بحث الوضوء، يقول أولا في الشروط، في شروط الوضوء، ثم يقسم الشروط إلى ثلاثة أقسام. يقول بعض الشرائط هي الشرائط لماء الوضوء، بعض الشرائط هي الشرائط للمتوضي، بعض الشرائط هي شرائط لنفس المتوضي، عفوا هي شرائط للوضوء نفسه. بعد ذلك يدخل إلى الأجزاء فيقول أجزاء الوضوء أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا إلى آخره. ولكن هنا أنت لا تعلم ما هي شرائط الوضوء، ما هي شرائط الماء، ما هي شرائط المتوضئ، ما هي أجزاء الوضوء ونحو ذلك. البحث متداخل والطالب لا يستطيع أن يشخص هذه الأبحاث، يفصلها بعضها عن البعض الآخر. طبعا هذه الأبحاث مفيدة، يعني لا يتصور بأنه خب إذا كان الأمر كذلك لماذا نحن نبقى ندرس اللمعة. السبب في دراسة اللمعة لأنه في النتيجة إلى الآن تراثنا الفقهي مكتوب بهذه الصيغة، يعني أنت عندما ترجع إلى الجواهر مكتوب بهذا الشكل، ترجع إلى الحدائق مكتوب بهذا الشكل، ترجع إلى المستمسك للسير الحكيم تجده مكتوبا بهذا الشكل، وهكذا كل كتبنا الفقهية مكتوبة على هذا النحو. فلا بد أن يتعلم الطالب طريقة البحث عند القدماء، أما إذا تعلم طريقة البحث الحديثة كما في الفتاوى الواضحة كما هي في الدراسات الحديثة، عندما يأتي إلى كتاب الجواهر أساسا واقعا هناك بعد مدة يترك هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه مسألة واحدة يريد أن يجدها في كتاب الجواهر لابد يبحث عنها ستة أشهر. ليش؟ لأنه ما مرتب المسائل، مسألة مرتبطة بباب الإكراه في باب المعاملات تبحث في باب الطلاق، مرتبطة بباب الإكراه في باب المعاملات، ولكن بحثها الأساسي أي في باب الطلاق. خب أنت لابد تبحث كل من أول الفقه إلى آخر الفقه حتى تجد ماذا؟ مورد بحث المسألة. فإذا لابد أن يتعلم الطالب على هذا الأسلوب حتى لا تنقطع صلته بالكتب القديمة. نعم إذا كتب تراثنا الفقهي، كتبنا الفقهية العميقة، كتبنا الاستدلالية المفصلة كتبت بلغة حديثة وبمنهج حديث، عند ذلك نطالب أن يتغير أيضا كتاب اللمعة. لماذا؟ باعتبار أنه بعد لا نحتاج إلى هذا النحو من الأسلوب في دراسة تلك الكتب. قال وواجبه، هي واجبات الوضوء تأتي بعد ذلك التي هي المعبر عنها بأجزاء الوضوء، النية، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس ومسح القدمين. والحمد لله رب العالمين.